الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومع كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان. ونحن الليلة مع مسألة أو مع باب الفدية.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيقول رحمه الله تعالى: باب الفدية. قال: وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب.
نعم. باب الفدية. الفدية هي ما تجب مقابل الإخلال بواجب أو مقابل ارتكاب محظور من محظورات الإحرام، أو مقابل فعل أمر في الحرم مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم كقتل الصيد. ولذلك هو أجمله في سببين: ما يجب بسبب الإحرام وهي المخالفة المحظورات، وما يجب بسبب الحرم وهو قتل الصيد. نعم.
قال: فقسم التخيير، وهي قسمان: قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة، والمباشرة بغير إنزال مني، يخير بين ذبح شاة أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، لقوله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك بشاه. الحديث متفق عليه. قال: ولفظة أو للتخيير
هنا،
وألحق الباقي بالحلق لأنه حرم للترفه فقيس عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في من وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الأثر رواه الأثرم رحمه الله. وروى الأثرم أيضا أن عمر بن عبيد الله قبل عائشة بنت طلحة وهو محرم فسأل فأجمع له على أن يهرق دماء. وقيس عليها المباشرة والإمناء بنظرة ونحوهما، لأنها أفعال محرمة بالإحرام لا تفسد الحج، فوجبت به شاة كالحلق.
نعم. الفدية على ضربين: قسم المسلم فيها مخير بين بعض أنواع الفدية، وقسم على الترتيب، يعني إن قدر على كذا فعله وإلا ينتقل إلى كذا وكذا. فالقسم الأول وهو ما كان على الترتيب، ما كان على التخيير، وهو ارتكاب بعض المحظورات كاللبس، ويشمل لبس الخفين أو الأعمامة أو القلانس أو القمص أو نحو ذلك مما يحظر لبسه، أو السراويل، وكذلك التطيب عمدا، وكذا الحلق، حلق شيء من الشعر، والتحديد بشعرة أو شعرتين أرى أنه محل نظر، فإن الإزالة المقصودة ما ظهر نوعها أو شكلها في المكان الذي يحظر الأخذ منه. وأصله قول الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وقد فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه حيث كان مريضا وكثر قمله، فقال له: لعلك آذتك هوام رأسك، يعني القمل أو القمل. فقال: نعم يا رسول الله. قال: احلق رأسك وانسك دما، أو صم 3 أيام، أو ماذا؟ أو أطعم 6 مساكين. فخيره بين هذه الأشياء لأنه مضطر إلى ذلك. وألحقت المحظورات الأخرى بماذا؟ بالحلق قياسا، لأن الحكم واحد. وبعض أهل العلم يفرق في الجهل والعلم بين الأشياء التي فيها إتلاف وما ليس فيه إتلاف. أما كان ليس فيه إتلاف كالطيب واللبس وتغطية الرأس ونحو ذلك، فإذا حصل جهلا فإنه لا شيء عليه. وأما ما يتلف، ما يحصل به تلف كحلق الرأس أو تقليم الأظافر أو قص الشارب أو نتف الإبط أو نحو ذلك، فهذا فيه الفدية، فهذا فيه الفدية. وقيس عليه أيضا كما ذكر المصنف وهو الصحيح إن شاء الله: إذا باشر فأمنى أو أمذى، وإذا باشر في غير الفرج، وإذا فكر أو كرر النظر فأمنى أو أمذى. وكذلك لو أنه يعني حصل بأي حركة شيء من ذلك فإن عليه الفدية. والبعض يرى أن عليه شاة وليس مخيرا. ويلحق به أيضا من جامع بعد التحلل الأول، فعليه شاة وعليه. وبعض أهل العلم يرى أنه يخرج، وهو اجتهاد من بعض الصحابة والتابعين ولعله الأصل، يخرج إلى الحل فيحرم ويدخل ويطوف وينسك شاة ثم يتحلل بعد الطواف والسعي. والتحلل الأول يكون برمي الجمرة، والتحلل الثاني يكون بطواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة حل له كل شيء حرم عليه بالإحرام حتى النساء. والتحلل الأول لا يحل فيه بعده إتيان النساء. نعم تفضل.
قال: ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، لقوله تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما.
هذه المسألة أيضا مما يكون على التخيير جزاء الصيد، بأن يأتي بمثله أو يشتري مثله ويتصدق ويشتري بقيمته طعاما فيطعم، أو يطعم مسكينا عن كل يوم بمقدار يوم، أو يطعم مسكين أو يصوم يوما واحدا مقابل كل إطعام مسكين، كما قال الله تبارك وتعالى في الآية الكريمة: ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم. يبحث عن المثل أولا، يحكم به ذوى عدل منكم، إذن يحكم فيه رجلين عدلين، هديا بالغ الكعبة يكون ذلك لأهل الحرم ولا يؤكل منه. فمن لم يجد
أو كفارة طعام
فكفارة طعام مسكين أو عدل ذلك صياما، يعني المسكين يعادل صيام يوم، والإطعام هو نصف ساع على الأرجح، والشيخ فرق بين البر وبين البر وبين غيره، ولعل ذلك راجع لاجتهاد روي عن معاوية رضي الله عنه، والذي يبدو أنه يدفع نصف صاع لعله أحوط له، نصف صاع يعني كيلو ونصف عن كل يوم، أو ما يعادل صيام يوم أو إطعام مسكين واحد. نعم فضل.
قال: وقسم الترتيب كدم المتعة والقران وترك الواجب والإحصار والوطء ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب دم، فإن عدمه أو ذمن فإن عدمه أو ذمنه صار ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة نص عليه، فيقدم الإحرام ليصومها في إحرام الحج. روي ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما وعطاء وعلقمة وغيرهم. ووقت جواز صيامها من إحرامه بالعمرة لانعقاد سبب الوجوب، وتصح أيام التشريق. قال ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. الأثر رواه البخاري رحمه الله، وبه قال مالك والشافعي في القديم: وسبعة إذا رجع إلى أهله، لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. قال: ويجوز صيامها بعد فراغهم من أفعال الحج. قيل لأحمد رحمه الله: يصوم بالطريق أو بمكة؟ قال: حيث شاء. وبه قال مالك رحمه الله، وعن عطاء ومجاهد: في الطريق، وهو قول إسحاق رحم الله الجميع.
هنا الذي هو على التخيير، الذي هو على الترتيب، مما هو على الترتيب كفارة بدل الهدي، مسألة الهدي، فإنه إن وجد هديا ذبحه بالنسبة للقارن والمتمتع، إن لم يكن عنده تكن عنده قدرة على الهدي صام ثلاثة أيام في الحج آخرها يوم عرفة، ويبدأ الإحرام أول ما يحرم بالعمرة أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، وينتهي بيوم عرفة، فإن فاته ذلك ولم يتمكن صام ثلاثة أيام التشريق، وهذا هو الوحيد الذي يرخص له في صيام أيام التشريق، لأن صيام أيام التشريق ليس بسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. والذي يجد الهدي لا يصح له أن ينتقل إلى الصيام، لأن البعض من الناس يتساهل، معه نقود لكن يقول: أريد أن أشتري بها هدايا لأم العيال، والواجب أن تقدم الهدي على الهدايا، فإن زاد شيء اشتري هدايا مما أباح الله لك، وابتعد عن المحرمات كشراء المجسمات والصور الخليعة والصور الفوتوغرافية ونحو ذلك. فيعني هنا لقول الله عز وجل: فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني هذا هو الأول. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، وهي السابع والثامن والتاسع، وإن لم يتمكن صام أيام التشريق، لقول الصحابة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق أن يصمنا إلا من لم يجد الهدي، من لم يجد الهدي. وكذلك يلحق به دم الواجب وإن كان ليس فيه نص أنه ينتقل إلى الصوم، لا نجد نصا صريحا، لكن هكذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى. وبدل الواجب كما سيأتينا في واجبات الحج إذا تركه فعليه دم، لقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، وحمل ذلك على الواجبات، وهو ثابت عن ابن عباس. فلا نلجأ إلى شيء يخالفه. وابن عباس لم يقل هذا إلا عن توقيف ولا شك، فيجب الأخذ بقوله، لا سيما أن أقوال الصحابة مقدمة على غيرها في حال عدم وجود نص يحسم المسألة. نعم.
سأل الله عليكم، بعض العوام أو المتحذلقين يقول ما الفائدة من دراسة الفدية في الصيد، والصيد الآن شبه معدوم؟
العلم يبقى، ومع ذلك في الصيد موجود، الطيور موجودة والأرانب موجودة في بعض الأماكن، ربما مر بها وهو محرم، وقد توجد غزلان في بعض الأماكن، الصيد ربما كان موجودا في أماكن كثيرة، بل في داخل حدود الحرم موجود الطيور بأنواعها، فالصيد موجود، ولذلك العلم باق ويجب أن نتعلمه إلى أن نرث الله الأرض ومن عليها. نعم.
قال ويجب على محصر دم، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن لم يجد صام عشرة أيام بنية التحلل ثم حل قياسا على دم المتعة.
الإحصار هو منع الحاج من دخول البيت بسبب مرض أو عدو يتربص أو خوف في البلد لا قدر الله، أو يعني أي سبب آخر امتنع الحاج من دخول البيت، فإن عليه أن يهريق دما وهو الهدي، لقول الله تبارك وتعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهذا يشمل أي إحصار جدي، ليس المراد أن الإنسان مجردا يتخوف تخوف بسيط يلغي الحجز، لا لا يا عبد الله، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. إذن يعني بعض الناس يتساهل في مسألة الإحصار، فيعني أي شيء لو تعطلت السيارة يعتبره إحصارا، هذا غير صحيح، السيارة بدلها سيارة، لو حاضت المرأة يعده إحصارا، هذا غير صحيح، لأنها تطهر ثم تتم حجها وعمرتها. فينبغي أن نفهم على أن الإحصار هو الإحصار الذي لا مناص لك معه من أن تلغي ماذا؟ الحج أو ليش؟ العمرة. والشيخ قاسه على
نعم التمتع، قياس على دم المتعة،
قاسه على دم التمتع، قاس على دم التمتع، فقال من لم يستطع أن يذبح هديا عندما يحصر فليصم عشرة أيام قياسا على دم التمتع. نعم.
قال رحمه الله تعالى، سأل الله إليكم، قبل هذا المصنف رحمه الله قال ثلاثة الأيام في الحج يكون آخرها
نعم
يوم عرفة، أليس الأصح أن يقال يكون آخرها قبل يوم عرفة لغير الحاج؟
هو إن أمكن أن يكون آخرها قبل يوم عرفة هذا أولى إن حصل إحرامه قبل ذلك، لكن لو أنه ما أحرم إلا يوم سبعة يصوم يوم سبعة وثمانية وتسعة، أما لو أحرم يوم ستة أو قبل ذلك فإنه يبقى مفطرا بعرفة، هذا هو الأولى في حقه، لأن الحاج يسن له الفطر بعرفة ليستعين بذلك على الطاعة كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. و فإذن يعني المقصود أن الثلاثة من أمكن أن تكون قبل يوم عرفة فهذا هو الأولى، إن لم يمكن صام يوم عرفة، إن لم يمكن ذلك كله صامها أيام التشريق. نعم.
قال ويجب على نعم ويجب على من وطئ في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس لشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع كدم المتعة، لأن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم قالوا للواطئين اهديا هديا وإن لم تجدا فصوما 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم وقيس الباقي عليه. قال والوطء بعد التحلل الأول لا يفسد النسك لكن يمضي إلى الحل فيحرم منه ليطوف للزيارة محرما، لأن الطواف ركن لا يتم الحج إلا به، ولقول ابن عباس رضي الله عنه ما في رجل أصاب أهله قبل أن يفيض يوم النحر ينحران جزورا بينهما وليس عليه الحج من قابل. الأذر رواه مالك رحمه الله، وقال ولا يعرف له مخالف من الصحابة، وعليه شاة لأن الإحرام خف بالتحلل الأول فينبغي أن يكون موجبه دون موجب الإحرام التام لخفة الجناية وعدم إفساده الحج وفاقا لأبي حنيفة رحمه الله، وعنه يلزمه بدنه لأنه قول ابن عباس وبه قال الشافعي.
نعم. هذه المسألة تتعلق بالجماع والمباشرة، فمن جامع قبل التحلل الأول ترتبت عليه 4 أمور: بطل حجه وعليه إتمام هذا الحج الفاسد وعليه ذبح بدنه يعني جمل أو ناقة وعليه القضاء من العام القادم، هذا هو القول الأصح من أقوال أهل العلم، وهذا قد فعله أو أفتى به جمع من الصحابة، وألحق به المصنف من باشر فأمنى، والذي يبدو أن من باشر في غير الفرج فأمنى أنه يكفيه ذبح بدنه أو شاع على الروايتين، والبدنة أحوط ولا يلزمه القضاء من العام القادم. أما من جامع بعد التحلل الأول أو استمنى أو نحو ذلك فالأولى به أن يخرج إلى الحل، روي ذلك عن جمع من العلماء، فيحرم ثم يعود إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وإن كان قبله سعي سعى يعني إن كان
متمتعا
فإذا كذلك الحال بالنسبة لمن يعني حصل منه ذلك قياسا على التمتع. فإذا يعني إذا كان الجماع بعد التحلل فإنه يعني يصح حجه مع قضاء مع ذبح شاة، والأولى أن يخرج كما قال العلماء إلى الحل فيحرم من هناك. نعم.
قال وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما في من وقع على امرأته قبل التقصير عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك. الأثر رواه الأثرم.
يعني الأولى أن يقال عليه شاة كما نص العلماء وليس على التخيير كما ذكر هنا، هذا هو الأولى بالنسبة لمن يعني جامع بعد التحلل الأول. نعم.
قال والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء إلا النساء، رواه سعيد. وقالت عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، الحديث متفق عليه. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. قال: ولا نعلم فيه خلافة.
والثاني
نعم تحلل الثاني
إيه؟
يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل، ولا نعلم فيه خلافة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وطاف بالبيت، ثم قد حل له كل شيء حرم منه، الحديث متفق عليه.
هنا الفرق بين التحللين الأول والثاني: التحلل الأول يحصل برمي جمرة العقبة، وبعض أهل العلم يرى أنه يحصل بدخول وقت الرمي، يحصل بدخول وقت الرمي، ولعل له وجاهة. ويحل في به كل شيء كان محرما بالإحرام إلا النساء. وأورد المصنف حديث: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، ومع أن الرواية التي فيها وحلقتم ضعيفة، والرواية الصحيحة إذا رميتم، وليس فيها ماذا؟ وحلقتم، لأنه بقي بعد ذلك الطواف، والطواف هو الذي يحصل به التحلل الثاني. فإذا طاف وسعى إن كان عليه سعي، يعني لم يكن قد سعى مع طواف القدوم بالنسبة للمفرد والقارن، فقد حل له كل شيء حتى النساء، حل له كل شيء حتى النساء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. والصيد الذي
طيب
له،
نقف عند هذا الفصل إلى درس الغد إن شاء الله، كما أن عندنا غدا بعد الفجر درس تفسير السعدي رحمه الله في المكان الآخر، في الكرسي الآخر الذي بين باب قباء وباب الهجرة. نعم.
أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. الأخ الكريم المبارك بإذن الله جزاه الله خير ينبه إلى أن ما سمعنا في المجلس المبارك ينقض ما يشيع عند بعض الحجاج والعمار من مسألة الولد المبارك الذي يأتي أهله غالبا في ميناء ليلة التسع ويوم عرفة، يعني في الأماكن
أعوذ بالله.
نعم،
يعني شائع عندهم أنه حتى في يوم عرفة يجامع أهله وفي ذلك بركة،
ليلة مزدلفة
من فعل ذلك بطل حجه وعليه القضاء من العام القادم، وعليه ذبح بدنة إبل يكون عمرها 5 سنين فما فوق، وعليه القضاء من العام القادم، فليس فيه بركة بل فيه بطلان الحج. وهل في بطلان الحج بركة؟ حاشا لله، وهذا قد فصلناه بالأمس. نعم.
أسأل الله إليكم. يقول السائل الكريم، نعم، يقول يذكر مسألة أهل السنة والجماعة من الأشاعرة والماتوريدية. نعم، يقول يلاحظ أنهم لا يدرس مذهب أهل السنة والجماعة في الحرم النبوي، فلماذا؟
أقول للسائل وفقه الله: لا يدرس في هذين المسجدين إلا مذهب أهل السنة والجماعة، سواء في العقيدة أو في الفقه، فها أنتم ترون أننا نقرر عقيدة السلف، وأيضا في الفقه نرجح ما يظهر أن الدليل يؤيده ولو كان على خلاف مذهب الحنابلة. فإذا نحن لسنا متعصبين، وإن نمشي مع ماذا؟ مع الدليل. والحق ضالة المؤمن أن وجده اتبعه. ولا يجوز التعصب للأئمة أيا كانوا بأي شكل من أشكال التعصب، وإنما عليك أن تأخذ بالدليل، كما يقول الأئمة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ويقولون ما وجدتم من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط ونحو ذلك من أقوالهم المباركة. ويقولون كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلينا أن نأخذ بما نهجهم الذي ساروا عليه وهو مذهب أهل السنة والجماعة. أما الذين الأصناف التي سميت فإنها تؤول أسماء الله وصفاته وليست على المنهج الحق. نعم هم مسلمون، لكن المسلمين عندهم بدع وعلى رأسها تأويل الأسماء أو تأويل بعض صفات الله سبحانه وتعالى. بسم الله الحمد لله. وإذا ذكر أهل السنة فإن المعنية به بهم من كانوا مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، سواء في العقيدة أو في الفقه أو في المنهج أو في السلوك أو نحو ذلك. نعم.
وهذا في تقريبا نفس السياق يقول من المشهور في بعض في الكتب الحديث من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، يقول أرجو أن يذكر لنا شيخنا شيخه في الطريقة.
المسلمون يا عبد الله جماعة واحدة وطريقة واحدة ومنهج واحد وطائفة واحدة وحزب واحد، هم مثل من كان مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وهذا الكلام من لم يكن له شيخ وشيخه الشيطان وضعه بعض الطواغيت الذين استعبدوا الناس واتخذوهم عبيدا من دون الله يحبون بين أيديهم ويقبلون الأرض بين أيديهم ويزحفون على الأرض مستكينين أمامهم خاشعين خاضعين ذليلين منقادين وكأن الشيخ هو الإله الأعظم تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فإن كان هذا الشيخ هو الذي دعا الناس إلى التعلق به من دون الله فهو طاغوت يجب الكفر به، وقد قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وأما إن كان لا يرضى بذلك وقد ظلموه ونسبوا إليه ما لم يقل أو ما لم يأمر به فسوف يتبرأ منهم يوم القيامة ويحملون أوزارهم وحدهم، والشيخ الطيب الصالح بريء منهم ومن أفعالهم. فنحن نقول بالمقابل من اتخذ شيخا واسطة بينه وبين الله فهو شيطان، أو فقد اتخذ الشيطان وليا من دون الله، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. فاحذر يا عبد الله من لم يكن له شيخ شيخ الشيطان، هذه فرية كبيرة وقول خطير جدا، لا يجوز أن توسط بينك وبين الله أحدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم هو واسطة بيننا وبين الله في ماذا؟ ها؟ في ماذا؟ ها؟ في تبليغ الرسالة. نعم هنا هو واسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، في تعليمنا القرآن والسنة، هنا هو الواسطة. أما أنه واسطة ينفع فلانا ويضر فلانا ويدخل فلان الجنة ويدخل فلان النار ويتبرك به فلان ويحرم بركته فلان، هذا غير صحيح، بل هذا من عمل الطواغيت والمتعلقين بالأموات والعياذ بالله. فلنحذر من هذه الأعمال والمعتقدات الجاهلية. نعم.
السائل الكريم يذكر بأن امرأته سيأتيها إن شاء الله يعني أمد حيضها يوم عرفة، قال وقد يستمر معها إلى آخر أيام التشريق الذي هو يوم انطلاق الرحلة رجوعنا إلى بلدنا، يقول ما الواجب عليها؟
الواجب عليك أن تنتظر معها حتى تطهر وتطوف وتسعى، لا أجد مخرجا غير هذا. أما استعمال الحبوب فإنه غير منقي، يبقى المكان فيه صفرة وكدرة ودماء وما إلى ذلك، فلا أرى أنها مجدية. إنما الحل أن تؤخر الحجز من الآن، من الآن أخر حجزك حتى تطهر امرأتك وتكمل حجها حتى لا ترجع بحج ناقص. نعم.
يقول يذكر بأنه قارئ تقبل الله من الجميع رزقنا اتباع السنة، يذكر بأنه قارئ كبير، يقول والآن جئت للحج ولعله يعني الناس هناك في مدينتي يطلبون مني القراءة على ميتهم، فهل يجزي أن أقرأ القرآن هنا وأتصل عليهم أم لا بد أن يسمعوه مني؟
يا أهل القرآن، يا حفظة القرآن، يا من وفقهم الله لحفظ القرآن، اعملوا بالقرآن واتبعوا فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تتأكلوا به ولا تتخذوه في المآتم، فإن ذلك محرم، وما تأخذون من أجرة على ذلك إنما هو سحت تأكلونه في بطونكم وستحاسبون عنه يوم القيامة، ما يأكلون في بطونهم إلا نارا. فلنتق الله، فليتق الله حافظ القرآن. القرآن أنزل لنتدبره ونعمل به ونتلوه لوجه الله آناء الليل وأطراف النهار ونعمل به ونعلمه، هذا هو المقصود من حفظ القرآن، نتعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، فالذي يقرأ القرآن ولا يعلمه ولا يعمل به فهو كالحمار يحمل أسفارا. وهكذا شأن القراء الذين يتأكلون به ويشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الفاسقين. ما أنزل القرآن لتحيا به المآتم والحفلات ولتقام به الصرادقات وليتفاخر به، إنما أنزل لتتلوه بلسانك وتؤمن به بقلبك وتعمل بموجبه بجوارحك وتقرأه وتعمل به وتعلمه الناس. أما قراءته على الموتى فإنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وإن أخذت على ذلك أجرة انضاف إلى البدعة أنك من أكلة أموال الناس بالباطل. فالذي يفعل بالقرآن هكذا يقع في عدة محاذير. المحذور الأول أنه فعل بدعة لم تكن معروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن على نية الموتى، وثانيا أنه أكل أموال الناس بالباطل. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والأمر الثالث أنه يكون قدوة في الشر، فبدل من أن يعلم الناس القرآن ليعملوا به يقلدونه، فإنهم يقلدونه في اتخاذ القرآن تجارة يتكسبون من ورائها، ولا يعرفون تلاوة القرآن إلا في المآتم، إذا أصبح الصباح فتح مكتبة هذا القارئ الكبير، إذا أصبح الصباح فتح المكتب يلا على باب كريم، يعني إن شاء الله يموت واحد أليس كذلك، يتمنى أن يأتيه زبون. فإن كان الذي مات كبيرا وشخصية من الشخصيات فرح به واشترط آلاف الريالات أو الجنيهات وذهب معهم، إن كان الميت من الفقراء هذا القارئ الكبير الذي لعب به إبليس يقول لا يا شيخ ابحث عن غيري، ابحث عن القراء الصغار، أنا لا أنفع أن أذهب معك، أنا لا أذهب إلا مع الوجهاء الذين يعطونني أموالا كثيرة، فصار من أكلة أموال الناس بالباطل والعياذ بالله. فاحذروا من هذا المسلك، اتقوا الله أيها القراء، اتقوا الله في القرآن. يحكي لي أحدهم أن قارئا أعطوه أجرة قليلة لم تعجبه، فكأنها لم تعجبه، فلما فعلوا ذلك قرأ قول الله تعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. غضب أهل الميت قالوا يا شيخ يعني لما لم تأتي بآيات الرحمة وآيات الجنة وآيات ما وجدت إلا هذه الآيات؟ قال سبحان الله، تريدون الجنة ببلاش؟ ادفعوا حتى نقرأ من آيات الرحمة. فلما زادوه نقودا قرأ قول الله تعالى يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فهذا ظالم وآكل لأموال الناس بالباطل وملحد في كتاب الله سبحانه وتعالى. أوصيك أيها الحاج صاحب السؤال أن تتلو القرآن في هذا المسجد أو في الفندق حتى صباحا ومساء تبتغي به وجه الله، لا تقرأه للموتى ولا للأحياء، وإنما تعبد به ربك، تعبد به ربك وأقبل عليه حتى تسلم من العهدة، وإلا فالعذاب ينتظرك إن سلكت بهذا القرآن غير هذا المسلك. إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. السؤال الأخير
صلى الله عليكم، معنى الجواب أنه لا يجوز القراءة،
لا يجوز القراءة وإهداء ثواب الموتى، الثواب قراءة الموتى، لأن ذلك غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد. نعم
صلى الله عليكم. السائل الأول أصلح الله الجميع عقب في سؤالي يقول إذن ما معنى قول الله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم وأنتم نفيتم الحديث من لم يكن له إمام فالشيطان إمامه؟
أولا وفقك الله وجردنا الله وإياك لقبول الحق، هذا ليس بحديث من لم يكن شيخه، ليس بحديث، هذا هراء، هذا هراء اخترعه أكلة أموال الناس بالباطل الذين استعبدوكم من دون الله عز وجل، وليس بحديث. هل هو في البخاري، في مسلم، في الترمذي، في النسائي، في أبي داود، في المسند، في الموطأ؟ لا والله يا عبد الله، هذا هراء اخترعه أكلة أموال الناس بالباطل من زعماء الطرق، هذا من جهة. من جهة أخرى ارجع إلى أقوال المفسرين في معنى الوسيلة في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قال ابن كثير وابن جرير وغيرهم من المفسرين، أي أطلبوا إليه القربة بالعمل بما يرضيه، والعمل بما يرضيه هو ما كان فيه شرطان: أن يكون خالصا لوجه الله، وأن يكون صوابا على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس المراد بالوسيلة أنك تتخذ شخصا بينك وبين الله، والله ما قال بهذا أحد. ارجع إلى جميع كتب التفسير وأتوني بقول واحد يقول إن الوسيلة هي شخص تجعله بينك وبين الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالوسيلة هي التقرب إلى الله بالعمل بما يرضيه كما ذكر المفسرون، وليس المقصود أن تتخذ شيخا بينك وبين الله، حاشا لله. والله من اعتقد هذا فهو مفتري، ومن تعلق بالشيخ وزعم أنه يقربه إلى الله فهو مشرك بالله تبارك وتعالى شركا أكبر. أما الآية الثانية ما هي التي استشهدوا بها؟ يوم ندعو كل ناس بإمامهم. ما المقصود بإمامهم يا عبد الله؟ ما المقصود بالإمام هنا؟ ها؟ إيش؟ الكتاب، أحسنتم. هل قال أحد بأن الإمام هو ولي تتخذه بينك وبين الله؟ كما قال الله عز وجل: إنا نحن نكتب ما قدموا ما نكتب ما قدموا وآثارهم. لا لا، في الآية التي فيها وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. أي في ماذا؟ أي في كتاب. يوم كل ناس بإمامهم، أي بكتابهم وليس بشيخهم. يا عبد الله لا تحرف القرآن، اتق الله في نفسك، ستقف بين يدي الله وستسأل عن هذا المعتقد. كيف تحرف بدل كتاب تجعله إمام شيخ طريقة؟ والقرآن يعني الكتاب الذي في عنقك يوم القيامة، يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، إنا كل شيء أحصيناه كتابا. فلنتق الله عز وجل، ولا نعتقد، لا نتخذ أحد بيننا وبين الله إذا أردنا سلامة المعتقد. أما من اتخذ أحدا يتعبد على طريقته من دون الله عز وجل فلا شك أنه مثل عابد اللات والعزى ومناة وهبل. وفقنا الله وإياكم لقبول الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.